كان الكلام في عقد المضاربة التي ذكرنا خصوصياتها، بل العقد الذي هو هنا الإجارة بل المضاربة، وذكرنا أن هذا العقد من العقود التمويلية التي تستخدمها المؤسسات المالية والمصارف والبنوك الإسلامية في النفع بالنسبة إليها والنفع العملاء الذين يودعون المال عندها. لكن هذه لا تخلو من المخاطر، منها مخاطر التشغيل، ذكرنا بعض المخاطر، منها مخاطر التشغيل. في هذه الحالة يتقاسم المستثمرون الأرباح المضاربة ويتحملون جميع الخسائر باعتبارهم أرباب المال دون أن يكون لهم أي حق في إدارة المؤسسة المالية حينئذ. صحيح، هذا الرب أصحاب رئيس المؤسسة أو المؤسسة هي بنفسها والعملاء كلهم على حد سواء فيما يتعلق بشؤون الرقابة أو الحوكمة والمضاربة التي توضع على جانب الأصول في الميزانية العمومية، تتسبب في بروز قضيتين رئيسيتين تثيران القلق. الأولى قضية الخطر الأخلاقي التي تنشأ إذا قررت إدارة مؤسسة الخدمات المالية خوض مجازفات مفرطة أثناء قيامها باستثمار أموال المضاربة، الأمر الذي لا يرضي توقعات المستثمرين الذين أودعوا المال، ليس لهم أعطوا الإذن العام له بأي شيء للمؤسسة تفعل، إنما يعطونها على أن يستثمر بها على نحو المعروف المتداول. أما إذا المؤسسة جازفت وجميع الأموال أو استعملتها في الاستثمارات، هذه له أخلاق، يعني يعاقب أخلاقيا، وإذا كانت مقصرة فهي تعاقب ماديا أيضا. القضية الثانية قضية حوكمة الشركات التي تنبع من حقيقة أنه في الوقت الذي يتحمل فيها أصحاب حسابات الاستثمار مخاطر فقدان أموالهم، لا يكون لهم أي حق في المشاركة في قرارات إدارة المؤسسة المتعلقة بشؤون الحوكمة. وصحيحا، يعني أن هذا صاحب المال يتحمل الخسارة ولكن ليس له أن يتدخل في إدارة المؤسسة وشؤون الحوكمة. الحكمة يعني جعلها أنه مقابل القضاء، يعني صرنا مثل الحكومة، كل ما تفعل الحكومة ليس لنا أيها الشعب الذي اختارت هذا الشعب الحكومة ليس لهم حق الاعتراض أبدا. إذا كنا ملوك مستبدين نأخذ عهدنا ودليلنا من الله بمقتضى الآية الشريفة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لك شيء، ولكن إذا كنا نحن نريد أن نجعل حكومة من قبل الشعب ونختار ذلك، معناه أن الشعب داخل في الحوكمة، جزء من الحوكمة إذا قصرت هذه الحكومة، لكن ليس لهم للشعب أي ارتباط بحوكمة الحكومة حينئذ. المضاربة في المؤسسات نفس الكلام، يتحمل العميل الخسارة ولو كانت الخسارة كلها أيضا يتحملها، إلا أنه ليس له أي ارتباط بالحوكمة. كيف نحاكم هذه المؤسسة؟ لا ربط لك يا أيها العميل بحوكمة المصرف أو المؤسسة. هذا أمثاله كثير، وبالتالي قد تتعرض مصالحهم للخطر، وتتحمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المسؤولية الكاملة عن إدارة الأموال في أنشطة تتفق مع الشريعة وتقديم عوائد على الاستثمار، بإمكانها منافسة العوائد التي تقدمها البنوك التقليدية. صحيح إنه المؤسسة تفعل هذا وتعطي عوائد للمستثمرين على حسب البنوك التقليدية، وبناء على هذا تكون مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية معرضة لخطر إقدام أصحاب حسابات الاستثمار على سحب أموالهم، وهذا جار لحد اليوم. أي مؤسسة مالية من المصرف والبنك إذا عرف أصحاب الأموال أنهم يستعملون الخدعة في تصرف أموالهم يسحبون أموالهم وتنهار المؤسسة حينئذ، إذا لم تتمكن المؤسسة من الوفاء بتطلعاتهم فيما يخص منحهم عوائد تنافسية على استثماراتهم، كما تكون معرضة أيضا لخطر اعتبار الأموال المضارب بها عن ضمن الالتزامات على المؤسسة، وذلك إذا وجد دليل على ارتكاب المؤسسة لسوء التصرف أو وقوعها في الإهمال أثناء إدارتها للاستثمار استثمارات بما يؤدي إلى مشكلات في ملاءته المالية، هذه أيضا خطر. المشاركة والمشاركة المتناقصة، انتهينا من المضاربة ومن العقود التمويلية التي تستعملها المؤسسات المالية المشاركة أي عقد الشركة، والمشاركة المتناقصة. والمشاركة في العرف القديم مجرد اشتراك في شيء، الآن الشركات وعقود الشركات توسعت واشتملت على كثير من الأمور، كانت المشاركة مخصوصة وعقد الشركة مخصوصة ببعض الموارد، وقسمها الفقهاء شركة الوجوه، شركة الاعتبار، شركة هذه، لكنما هذه الآن انتهت إلى أوسع، إلى فصارت عقود المشاركة من أهم العقود التمويلية عند المؤسسات المالية. المشاركة أو الشركة أو عقد الشركة عبارة عن عقد تبرمه مؤسسة التمويل الإسلامي سواء كان بنكا أو مصرفا مع أحد عملائها، تزود بموجبه العميل برأس المال اللازم لأحد المشروعات، فيأتي العميل ويشترك مع البنك، وفي إنشاء مشروع البنك تعطيه مالا وتشترك المؤسسة مع العميل الذي عنده من المال أيضا، وربما العميل ما عنده مال أيضا يقترض من نفس المؤسسة، وبمقدار مال القرض المؤسسة أيضا تجعل معه يشتركان في إنشاء المؤسسة، وهذا لا إشكال فيه، لأحد المشروعات سواء كان المشروع قائما ويريدون تتميم هذا المشروع أو تجديد هذا المشروع أو إقامة مشروع جديد، أو لامتلاك أحد العقارات أو الأصول المنقولة بشكل مؤقت أو دائم، وتتم المشاركة في الأرباح المتحققة من المشروع أو العقار أو الأصل وفق بنود اتفاقية المشاركة بينهما. ما وقع عليه العقد من الشروط والبنود إنما يتم هذا العقد ولا إشكال فيه، من هذه الناحية لا إشكال شرعي فيه، بينما يتم اقتسام الخسائر بحسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال. الأرباح ربما تكون غير موافقة مع نسبة المال حسب البنك، حسب البند والشرط، لكن الخسائر إذا وقعت إنما تكون الخسارة نسبية على عدد الأموال، على نسب الأموال المودعة من قبل العملاء، وهذا صحيح. ليس بالضرورة أن تكون الأرباح نسب الأرباح موافقة لنسب الخسائر، بل قد يكون نسب الأرباح أكثر ونسب الخسائر مختلفة. أما المشاركة المتناقصة فهي شكل من أشكال الشراكة أيضا التي يتعهد بموجبها أحد الشركاء بأن يشتري نصيب الطرف المقابل في رأس المال بشكل تدريجي إلى أن تتحول ملكية رأس المال تماما إلى الشريك المشتري، هذه يسموه شريك شركة المتناقصة، وتبدأ المعاملة بتأسيس الشراكة، وبعدئذ تجري عملية شراء وبيع حقوق الملكية الخاصة بالطرف المقابل بسعر السوق أو بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه أثناء إبرام العقد، وتكون عملية الشراء والبيع مستقلة عن عقد الشراكة، بيع والشراء مستقل عن الشراء، هم مشتركون كلاهما مشتركين في رأس مال الشركة لإنشاء مشروع، لكن أحد الطرفين يشتري حصة الطرف الآخر بهذه الطريقة، أنه يتفقان على بيع جديد، عقد جديد يقع بين هذا الطرف والطرف الآخر، على أن هذا الطرف يشتري حصة الآخر تدريجا حتى يكون يمتلك جميع حصة الطرف الآخر، وتكون عملية الشراء والبيع مستقلة عن عقد الشراكة، ولا ينبغي أن ينص عليها في عقد الشراكة، ما يحتاج إلى أن نقول في عقد الشراكة، لكنما الجمهور يقولون إذا نص فيه معناه أنه يرجع المال، يبررون ببعض الاستحسانات، لكن لا ضير في ذلك، في نفس عقد الشركة الذي يتفقان عليه يقول أحد الطرفين أنا أشتري حصتك بالمقدار الكذا والتحديد الثمن وكذا، تدريجا أدفع لك إياه حتى أستملك جميع محصتك وأكون أنا مالكا لهذا الحصة كاملا، هذا هو. ولا ينبغي أن ينص عليها في عقد الشراكة، إذ لا يسمح للشريك المشتري سوى أن يقطع وعدا بالشراء، وهذا هو الغلط الذي نحن نختلف معهم. الجمهور في الفقه الحديث عندهم هم يقرون بأن الوعد لا يكون ملزما، لكن الآن الفقهاء المحدثين عندهم يعتبرونه الوعد ملزم، مع أني ذكرت في الكتاب السابق أن الوعد عند الإمامية ليس بملزم إلا إذا كان شرطا في ضمن عقد لازم، أو كان عليه يمين أو عهد بينهما، بدون هذا الطريق الوعد يستحسن الوفاء به، أما يكون ملزما بحيث يعاقب على تركه فليس الأمر كذلك. هذا إحدى نقاط الاختلاف بين الفقه الإمامي وفقه الجمهور، سوى بأن يقطع وعدا بالشراء، ولكن هذا الوعد بالشراء عندهم لازم ولكن عندنا غير لازم، ولا يجوز أن يكون إبرام أحد العقود شرطا لإبرام العقد الآخر، وهذا أيضا نحن مختلفين معهم. فثلاث اختلافات عندنا في الشروك في الشراكة المتناقصة، إذا صححنا هذه العقود وهذه الشروط تكون الشراكة المتناقصة لا بأس بها. الآن مخاطر الائتمان ومخاطر هذه العقود، عقود الشركة، وسيأتي بيان.